أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وبعد إثبات هذه المقدمة نقول إن جهة الاتحاد في كل متحدين هو الوجود، سواء أكان الاتحاد أي الهوه بالذات كاتحاد الإنسان بالوجود، أو اتحاده بالحيوان أو بالعرض كاتحاد الإنسان بالأبيض. فيما يرتبط بعبارات الأسفار يمكن تقسيمها بنحو عام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من العبارات هي التي تكون منسجمة مع المضمون الذي يطرح في تلك العبارة، فالعبارة تساوي المضمون والمضمون يساوي العبارة. القسم الثاني أن العبارات أكثر بكثير من المضمون، مضمون يمكن تأديته في جملة أو جملتين ولكنه يؤديها في نصف صفحة. القسم الثالث من العبارات هي العبارات التي يكون فيها المضمون أقل، يكون المضمون أكثر من العبارة بكثير، يعني العبارة سطر أو سطرين ولكنه المضمون يحتاج إلى بيان كثير. هذه العبارة التي أمامنا، يعني السطرين الأولين من هذا البحث، واقعا يمكن درجهما في القسم الثالث، يعني المضمون كثير ولكن العبارة قليلة. من هنا لابد من الوقوف، وهي أبحاث الأغلب أبحاث أصولية ليست أبحاث مرتبطة ببحث خاص. في هذا البحث صدر المتألهين يقيم دليلا جديدا لإثبات أصالة الوجود، وأن لهذا المفهوم مصداقا في متن الأعيان. وكما ذكرنا في بحث سابق، بل في أبحاث سابقة، لأنه أساسا كل أبحاث أصالة الوجود عرض لها صدر المتألهين في الأسفار، ولكن عرضها متناثرة لا مجتمعة. هذا برهان آخر ودليل آخر لإثبات أن لهذا المفهوم تحققا في متن الأعيان، وهو البرهان الذي أشار إليه الحكيم السبزواري في منظومته: لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذ غيره مثار كثرة أتت. وهو البرهان المعروف بأنه لو لم يكن للوجود تحققا في متن الأعيان لما حصل حمل، والتالي باطل جزما، فالمقدم مثله. إذن لابد أن يكون للوجود تحققا في متن الأعيان، وهو الذي أشرنا إليه في أبحاث بداية الحكمة وشرحناه في كتابنا. هذا البرهان كما تعلمون مركب من عدة مقدمات. المقدمة الأولى أنه لا إشكال ولا شبهة أن الماهيات مثار الكثرة، مثار البينونة، مثار أين أحدها من الآخر. أساسا لا يمكن أن يكون بين الماهيات انسجام. لماذا؟ باعتبار أن كل ماهية هي حد معين، من الواضح أن كل حد يطرد ما هو خارج حده. القيام حد، هذا القيام بطبيعته يطرد الجلوس والنوم والحركة ونحو ذلك، لأنه مفهوم ماهوي. المفهوم الماهوي بطبيعته محدود مغلق، فإذا كان مغلقا ومحدودا فإنه يطرد غيره. فلهذا إذا يتذكر الإخوة، نحن في قاعدة بسيط الحقيقة عندما جئنا إلى هناك وقربنا القاعدة قلنا بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، كل الأشياء وجودا وليس بشيء منها ماذا؟ ماهية. لأن لسان حال الماهية فيه بعدان دائما، بعد أنا أنا ولست غيري، مو فقط أنا أنا، لا أنا أنا ولست غيري. ومن هنا يعبر عنها بأنه أين أحدها من الآخر، هي مسار البينونة. وهذه مقدمة واضحة جدا. المقدمة الثانية أن هناك حملا، حيث نجد بالوجدان وبالبرهان أننا نحمل بعض المحمولات على بعض الموضوعات، والحمل بطبيعته يقتضي نحوا من الاتحاد ونحوا من المغايرة، وإلا لو كانت مغايرة محضة لما صح الحمل، لأنه لا يصح حمل المغاير على المغاير، حمل المباين على المباين. ولو كانت هناك وحدة محضة أيضا لما كان الحمل مفيدا، يصح الحمل ولكنه لا يكون مفيدا. فقولك البشر بشر، لو لم تأتي مسألة الاعتبار فإنه ماذا؟ هذا الحمل لا يفيد السامع شيئا. إذن في كل حمل لا بد من وجود جهتي تغاير واتحاد. من هنا لابد أن نقف عند مفهوم الاتحاد، ما هو المراد من الاتحاد؟ هذا بحث سيال، كثيرا ما نعبر أن أحدهما متحد مع الآخر. ما معنى الاتحاد؟ الاتحاد في الاصطلاح الفلسفي حتى يتضح موضعه جيدا، أنتم قرأتم في الفلسفة أن من تقسيمات الفلسفة أن الوجود إما واحد وإما كثير. ثم جئنا إلى الكثرة، قلنا أن الكثرة إما ذاتية وإما غير ذاتية. ثم جئنا إلى الكثرة الذاتية واستخرجنا منها الأقسام الأربعة المعروفة التي هي أقسام التقابل التي مرجعها إلى الغيرية الذاتية. عندما نأتي إلى الوحدة أيضا أو الواحد أيضا ينقسم إلى وحدة محضة وإلى وحدة مشوبة بكثرة. إذن في تقسيمات الوحدة، الوحدة على قسمين، وحدة محضة ووحدة ولكنها مشوبة مع الكثرة. الوحدة المشوبة مع الكثرة تسمى اصطلاحا ماذا؟ بالاتحاد. إذن الاتحاد هو الوحدة مع الكثرة، كثرة تصاحبها وحدة. هذه خصوصية، هذا تعريف الاتحاد اصطلاحا. إذن الحكيم السبزواري عندما يقول لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، ليس مراده الوحدة المحضة، وإنما مراده الوحدة المشوبة ماذا؟ للكثرة، لأن مراده الاتحاد هنا مو الوحدة المحضة، ولكن الضرورة الشعرية اضطرت أن يقول وحدة. هذا أولا. وثانيا أن من أهم أحكام الاتحاد ومن أهم خصائص الاتحاد أن الاتحاد لا يعقل بين أمرين أصيلين في ذاتهما، لا يعقل الاتحاد بين شيئين كل منهما وجوده في نفسه، هذا غير معقول. لا بد أن يكون أحدهما ماذا؟ وجوده في غيره، أحدهما يكون أصيلا أما الآخر لا يعقل أن يكون ماذا؟ أصيلا. إذن الاتحاد إنما يتصور في موضع يكون أحد الطرفين أصيلا، ولا يعقل أن يكون كلا الطرفين ماذا؟ أصيلين في متن الأعيان، لأنه عند ذلك يكون أحدهما غير الآخر. هذه أولا تعريف الاتحاد، وثانيا أهم خصوصية في الاتحاد. وبعد ذلك، بعد أن اتضحت هذه المقدمة، نأتي إلى محل الكلام. يقول بأنه لو لم يؤصل وحدة اتحاد لم يحصل. لماذا؟ لأنه في الحمل نحن يوجد عندنا اتحاد بين الموضوع وبين المحمول، فلا بد من جهة تغاير ومن جهة وحدة أو اتحاد. أما جهة التغاير، المؤمن لجهة التغاير هي الماهيات، وهذا واضح، فإن الماهيات تؤمن لنا جهة التغاير بين الموضوع والمحمول، ولكن من الذي يؤمن لنا جهة الاتحاد والوحدة بين الموضوع والمحمول؟ إذا فرضنا أنه ليس في دار التحقق إلا الماهيات، فإنه يبقى عندنا جهة اتحاد أو لا يبقى عندنا جهة اتحاد؟ لا يبقى. لماذا؟ لأن المفروض بحسب المقدمة الأولى أن الماهيات ماذا؟ مسار الكثرة والتغاير. فإن لم يكن في دار التحقق غير الماهية تحققا وجودا ثبوتا، فإنه ماذا؟ فإنه لا يتحقق حمل، والتالي باطل جزما، لأنه يوجد عندنا حمل. إذن لابد أن توجد عندنا جهة اتحاد غير ماهوي، وليس هو إلا ماذا؟ إلا الوجود. فبهذا يتم عندنا برهان على إثبات أن هذا المفهوم الانتزاعي له تحقق، وإلا لو لم يكن متحققا فإنه لا يحصل الاتحاد، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. هذا هو البرهان الذي أشار إليه صدر المتألهين في الأسفار، وأوضحه بشكل جيد في كتابه المشاعر. كما ذكرنا فيما سبق أن صدر المتألهين أشار إلى هذه البراهين بنحو أوضح وأدق وأكثر ترتيبا مما ذكره في الأسفار. هناك في المشاعر في أبحاث أصالة الوجود في البرهان الثالث يشير إلى هذا الدليل. قال الثالث أنه لو كان موجودية الأشياء بنفس ماهياتها لا بأمر آخر لم تنع حمل بعضها على بعض، والحكم بشيء منها على شيء، كقولنا زيد حيوان والإنسان ماش، لأن مفاد الحمل. لماذا يمتنع الحمل؟ يقول لأن مفاد الحمل ومصداقه هو الاتحاد بين مفهومين متغايرين في الوجود، وكذا الحكم بشيء على شيء عبارة عن اتحادهما وجودا وتغايرهما ماذا؟ مفهوما وماهية، وما به المغايرة غير ما به الاتحاد. قياس من الشكل الثاني، وما به المغايرة غير ما به الاتحاد. وإلى هذا يرجع ما قيل إن الحمل يقتضي الاتحاد في الخارج والمغايرة ماذا؟ في الذهن. فلو لم يكن الوجود شيئا غير الماهية لم يكن جهة الاتحاد مغايرة لجهة المغايرة، واللازم باطل كما مر، فالملزوم مثله. بيان الملازمة أن صحة الحمل مبناه على وحدة ما ومغايرة ما، وهذا هو الوحدة المشوبة ماذا؟ بالكثرة التي هي الاتحاد. إذ لو كان هناك وحدة محضة لم يكن حمل، ولو كان كثرة محضة لم يكن حمل، أحدهما لأنه يكون باطلا والآخر يكون ماذا؟ لغوا وغير مفيد. فلو كان الوجود أمرا انتزاعيا يكون وحدته وتعدده تابعين لوحدة ما أضيف إليه وتعدده من المعاني والماهيات، وإذا كان كذلك لم يتحقق حمل متعارف، هسه محل الشاهد، حمل متعارف بين الأشياء سوى الحمل الأولي. إذن صدر المتألهين النتيجة التي قرأناها من العبارة التي قرأناها يرى بأنه لو لم يؤصل لما تحقق حمل متعارف، يعني لما تحقق الحمل الشائع، أما الحمل الأولي ماذا؟ فيمكن أن يتحقق. هذه عبارته في المشاعر. ولكن عندما جاء إلى الأسفار لا، العبارة عامة، يقول أساسا لو لم يتحقق الوجود ولو لم يؤصل أساسا لما تحقق ماذا؟ اتحاد مطلقا في أي حمل، سواء كان حملا أوليا أو كان ماذا؟ حملا شائعا. التفتوا للعبارة، قال إن جهة الاتحاد في كل متحدين، وفي كل متحدين واضح عم من أن يكون حملا أوليا أو حملا ماذا؟ أو حملا شائعا. فلهذا في الحاشية السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول لا يخفى أن هذا لا يتم في الحمل الأولي، يقول إشارة إلى ما ذكره أين؟ ما ذكره في المشاعر ملا صدرا. قال فإن مفاده الاتحاد في المفهوم، فالكلية ممنوع. ليش؟ كل متحدين. لكننا نقول استدل في المشاعر على أصالة الوجود بأنه لولاها لما تحقق حمل شائع، وانحصر الحمل في الأول الذاتي وهنا ترقى، فنظر بنظر أدق فأشار إلى أنه لولاها لما تحقق حمل أصلا. والحق مع الأسفار باعتبار أنه لا فرق بين أن يكون الحمل حملا ماذا؟ حملا شائعا أو حملا ماذا؟ حملا أوليا. احنا في بحثنا في الحمل بين المفهومين، بس المصداق يكون في الخارج او المصداق يكون اين؟ يكون في الذهن، لا فرق بينهما. اذا الحق مع ما ذكره اين؟ في الاسفار، لا ما مع ذكره في المشاعر. على اي الاخوة، قال وبعد اثبات هذه المقدمة نقول ان جهة الاتحاد في كل متحدين هو الوجود. عندما نقول وجود مو مرادنا ها مفهوم الوجود الانتزاعي الذي هو من المعدومات، لا، مرادنا ماذا؟ مصداق الوجود. عندما نقول مصداق لا يتبادر إلى ذهنكم دائما مصداق يعني في متن الخارج، لا، الوجود المصداقي له ماذا؟ فردان، فرد في الخارج وفرد أي؟ في الذهن. فإن الوجود الذهني أيضا أحد أفراد ماذا؟ أحد أفراد الوجود. نعم إذا قيس أحدهما إلى الآخر أحدهما يكون خارجي والآخر ذهني، وإلا فإن كل وجود فهو خارجي، أعم من أن يكون خارجي بالاصطلاح وأن يكون ماذا؟ ذهنيا. نعم في المقايسة الداخلية الأحكام تختلف، فنسمي أحدهما خارجي والآخر ذهني. مراد بأمن الوجود هنا مو المفهوم، مراد المصداق، والمصداق أعم من أن يكون في الخارج الفلسفي أو في الذهن ماذا؟ الفلسفي. سواء كان الاتحاد أي الهوهو، هسا لماذا يعبرون عن الاتحاد الهوهو؟ باعتبار أن الاتحاد ليس وحدة محضة، وإنما هناك ماذا؟ اثنينية، لأننا قلنا وحدة مشوبة بكثرة. من هنا يعبرون عن الاتحاد بتعبير ماذا؟ الهوهو، إشارة إلى حفظ الاثنينية والمغايرة بين الموضوع وبين المحمول، وإلا لو كانت وحدة محضة لكانت هو واحدة لا هو اثنان. قال سواء كان الاتحاد أي الهوهو بالذات أو ماذا؟ أو بالعراض. شيخنا ما المقصود بالذات وما المقصود بالعراض؟ تعبير بالذات وتعبير بالعراض قد يطلق اطلاقا فلسفيا، ذاك المعنى الذي اشرنا اليه ان نسبه الوجود الى الوجود ماذا؟ ها، نسبه الى هو ما هو له، الوجود موجود نسبه الشيء الى ما هو له نسبه بالذات، اما نسبه الوجود الى الماهيه نسبه ماذا؟ نسبه بالعراض، يعني نسبة إلى غير ما هو له. قد يطلق بالذات وبالعرض ويراد منه هذا، وهذا هو الشائع في كلمات الحكم المتعالية أو لا أقل في من يتبع هذه المدرسة. إلا أنه بالذات وبالعرض الذي يقوله صدر المتألهين هنا ليس هو المعنى المتعارف، وإنما مراده من بالذات وبالعرض شيء آخر. مراده بالذات يعني أولا، مراده بالعرض يعني ثانيا، مو مراده بالذات يعني نسبة الشيء إلى ما هو له وبالعرض إلى غير ما هو له، لا لا، وإنما كأنه يريد أن يقول يوجد عندنا أصل ويوجد عندنا ماذا؟ فرع.
يوجد عندنا شيء لو لم يتحقق لما تحقق ماذا؟ هذا الثاني. وإلا الثاني أيضا له تحقق ووجود، فيكون مرجع بالذات وبالعرض هنا إلى بالوجود الأصيل والوجود بالتبع، لا بالوجود ماذا؟ بالعرض. فإنه مثال، فإنه لو لم يتحقق الإنسان لا معنى لتحقق ماذا؟ الظاهر، من قبيل الوجود الجوهري والوجود العرضي. فإنه الضاحكية فرع وجود ماذا؟ فرع وجود الإنسان. فإنه ما لم تتحرك، ما لم يتحقق الكتابة لا تتحقق ماذا؟ حركة الأصابع. فإن حركة الأصابع فرع تحقق ماذا؟ فرع تحقق الكتابة. إذن مراد من بالذات وبالعرضي في المقام يعني ما هو أولا وما هو ماذا؟ ثانيا، من قبيل قاعدة الفرعية. فإن ثبوت شيء لشيء فرع ماذا؟ فرع لثبوت المثبت له، فالمثبت له شيء والثابت ماذا؟ شيء ثاني متفرع على الأول. هذا المعنى بنحو جلي وواضح أشار إليه في الجزء الثاني من الأسرار صفحة 93. قال: قد علمت أن بعض أقسام الوحدة هو ما يعرض الكثير من جهة اشتراكها في معنى من المعاني، فالهوه عبارة عن الاتحاد بين شيئين. صفحة 93. فالهوه عبارة عن الاتحاد بين شيئين في الوجود، وهما المتغايران بوجه من الوجوه المتحدان في الوجود الخارجي أو الوجود الذهني. لهذا قلنا بأنه لا يدرع ذهنك فقط وجود خارجي اتحاد، لا، قد يكون في الخارج وقد يكون أي في الذهن، سواء كان الاتحاد بينهما في الوجود بالذات. هما معنى بالذات سفسر، هنا لم يفسر بالذات، أما هناك فسر قال بمعنى، مرادنا من بالذات بمعنى كون واحد منهما موجودا بوجود ينسب ذلك الوجود إلى الآخر بالذات. مثلا أنت جنابك عندما تقول الإنسان حيوانه، هنا الآن ينسب الوجود إلى الإنسان وينسب الوجود إلى ماذا؟ ها؟ إلى الحيوان. ولكن نسبة الوجود إلى الإنسان ونسبة الوجود إلى الحيوان أحدهما متفرع على الآخر، فنفس الوجود الذي ينسب إلى الإنسان ينسب إلى لمن؟ إلى الحيوان، لأن الإنسان والحيوان في الواقع ماذا؟ موجودان بوجود واحد مو بوجودين. أما عندما تقول الإنسان موجود والكتابة موجودة، فنسبة الوجود إلى الكتابة فرع على ماذا؟ ها؟ على وجود الإنسان في الخارج. فإذا نسبة الوجود إلى الكتابة بالعرض لو بالذات، ها؟ بالعرض يعني ثانيا مو أولا، أولا وجود الإنسان، ثانيا وجود ماذا؟ وجود الكتابة. إذا مراده من بالذات وبالعرض ليس بالذات وبالعرض يعني نسبة الشيء إلى ما هو له ونسبة الشيء إلى غير ما هو له، مراده أولا وثانيا. البحث هناك تقريبا في صفحة يبينه الإخوة إن شاء الله يراجعونه في ذاك الباحث. قال: وبعد سواء أكان، أي الهوهو، أكان بالذات، التفت جيدا، أكان بالذات. هسه مصداق بالذات يعني أمثلة، يقول كاتحاد الإنسان بالوجود، عندما تقول الإنسان ماذا؟ موجود. أو اتحاد الإنسان بالحيوان، تقول الإنسان ماذا؟ حيوانون. فكرة جيدة. هنا جملة من الأعلام، هاي اللي قلت لكم بأنه العبارة أو المضمون هو أكثر من العبارة بهذا السبب، هنا جملة من المحشين والأعلام قالوا أن صدر المتألهين بعد أن قبل أن الحمل أعم من الأول والذاتي، الأول الذاتي والشائع الصناعي، مقتضى الصناعة والقاعدة أن يذكر مثال لكل واحد منهما، يعني للأول وللشائع، وذكر هنا مثالين. أما الإنسان موجود فلا إشكال أنه حمل أول وحمل شائع، ومن الواضح أنه حمل شائع لاختلاف المفهوم، فإن الإنسان شيء والوجود شيء آخر، نعم اتحاد في متن الأعيان، فالحمل حمل شائع. إذن المثال الثاني بعد ماذا يكون؟ ها يكون حملا أوليا. ما هو المثال الثاني؟ الإنسان حيوان. من هنا نسبوا إلى صدر المتألهين أنه يقول أن حمل الجنس على النوع حمل أولي. بني بل هذا بل أمامه من هذا المثال. والناسب إليه شيخنا الأستاذ الشيخ جواد مولان، مو إنسان عادي ناسب، يقول بل هذا خير شاهد على ما نقول. في الرحيق المختوم الجزء الأول صفحة 461 يقول الشاهد: بل إن كنظر صدر المتألهين در أسفار بمطلق حملة إينس كأو در مثال هاي خود حمل حيوان بر إنسان را كحمل الظليس نيز إلى آخره، يعتقد بأنه حمل الحيوان على الإنسان حمل ماذا؟ حمل أولي. وهذا هو الذي جاء في نهاية الحكمة إذا يتذكر الإخوة، هناك في نهاية الحكمة سيد العلامة ماذا قال؟ قال حمل الجنس على النوع وحمل الفصل على النوع حمل ماذا؟ ها؟ حمل أولي، والاختلاف بينهما بالإبهام ماذا؟ قلت تفصيل لا ها؟ فإنه محصل وغير محصل. ثم شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله قال إذا ثبت بأن حمل الجنس، اتفق جيدا، حمل الجنس على النوع أولي، حمل الفصل على النوع ماذا؟ أولي، حمل الجنس على الفصل أيضا يكون ماذا؟ فأوليا. ما يمكن بعد إذا أنتم أثبتتم أن حمل الجنس على الفصل ماذا؟ حمل الجنس على النوع أولي، وحمل الفصل على النوع أيضا ماذا؟ أولي. فالنسبة بين الفصل والجنس ماذا يكون؟ يكون أوليا. فلهذا استغرب من السيد الطباطبائي: أنت بعد أن قبلت أن حمل الجنس على النوع أولي، حمل الفصل على النوع أولي، إذن لابد أن تلتزم بأن حمل الجنس على الفصل أيضا ماذا؟ أولي. لماذا وقفت في وسط الطريق؟ وهذا ممن فرد به طبعا، هم السيد العلامة وهم شيخنا الأستاذ. يعني السيد العلامة انفرد في أن الحمل أولي، ثم أضاف إليه شيخنا الأستاذ شيخ جوادي. وهناك نحن أشكلنا إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة، قلنا بأن هذا الكلام كله غير تام، لأن ضابط الحمل الأولي هو الاتحاد ماذا؟ الاتحاد المفهومي. ومن الواضح بأن النوع والجنس مفهومان، والفصل والنوع أيضا ماذا؟ مفهومان، فلا بد أن يكون الحمل حملا شائعا. والذي أوقع الجميع في الإشكال هو ماذا؟ هذه الأمثلة. وإلا صدر المتألهين في الجزء الثاني من الأسفار يصرح في مواضع متعددة، لما كان عندي وقت أراجع، في مواضع متعددة من أنه ماذا؟ الحمل بين الجنس والنوع حمل ماذا؟ حمل شائع. ولعله والله العالم الذي أوهم شيخنا الأستاذ بأن هذا المثال للحمل الأولي لا للحمل الشائع هو عبارة ماذا؟ عبارة السبزواري في الحاشية، لأنه قال بأن صدر المتألهين هنا عمم. خب بقي سؤال عند شيخنا الأستاذ، خب ما هو الشاهد على التعميم؟ من أين عرف السبزواري أنه عمم؟ قال لابد من المثالين عرفه، مع أنه السبزواري عرف التعميم من عبارة الاتحاد في كل متحدين مو من الأمثلة. فلهذا الحاشية أيضا موضوع أين؟ أن جهة الاتحاد في كل متحدين مو الحاشية موضوعة على الأمثلة. هذا هو الأمر سهلون. إذن الآن اتضح المطلب، ما هو المراد بالذات وما هو المراد من الأمثلة. قال: كاتحاد الإنسان بالوجود اختلاف مفهومي، أو اتحاد الإنسان بالحيوان أيضا اختلاف ماذا؟ مفهومي. أو الهوهو بالعرض كاتحاد الإنسان ماذا؟ بالأبيض. فإن ثبوت الوجود للبياض فرع لثبوت الوجود لماذا؟ للإنسان. ما لم يكن إنسان لا يثبت ماذا؟ بياضون. إذن بالعرض مو العرض يعني نسبة الشيء إلى غير ما هو له، وإنما بالتبع يعني ثانيا. قال: أو بالعرض كاتحاد الإنسان بالأبيض فإن جهة الاتحاد بين الإنسان والوجود هو نفس الوجود المنسوب إليه بالذات أي إلى الإنسان، وجهة الاتحاد بينه وبين الحيوان هو الوجود المنسوب إليهما جميعا ماذا؟ بالذات، لأن الإنسان والحيوان موجودان في الخارج ماذا؟ بوجود واحد، فوجود الإنسان هو وجود الحيوان، فهو وجود ماذا؟ بالذات. أما وجهة الاتحاد بين الإنسان والأبيض هو الوجود، ولكن الوجود المنسوب إلى الإنسان بالذات والمنسوب إلى الأبيض ماذا؟ بالعرض، يعني أولا وثانيا، مو بالعرض يعني نسبة إلى غير ما هو لا لا لا، فإن البياض أيضا موجود في الخارج، ولكنه ليس وجوده أيضا اعتباريا يصح السلب، لا 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 يصح السلب، وجود حقيقي ولكنه ثانيا لا أولا، وإلى الأبيض بالعرض. فحينئذ بعد أن اتضحت هذه المقدمة، فحينئذ لا شبهة في أن المتحدين لا يمكن أن يكونا موجودين جميعا بحسب الحقيقة، وهذا إشارة إلى أهم الخصوصيات ماذا؟ الاتحاد، أنه أولا لا بد من اثنينية في المتحدين، وثانيا يستحيل أن يكونا معا أصيلين في متن الأعيان، لا يمكن أن يكونا موجودين جميعا بحسب الحقيقة، وإلا لم يحصل الاتحاد بينهما، لأن أحدهما غير الآخر، كل منهما وجوده في نفسه، لم يحصل الاتحاد بينهما، بل الوجود الواحد منسوب إليهما نحو من الانتساب، لابد أن يحصل هناك اتحاد وينسب الوجود إليهما يعني إلى المتحدين نحو من الانتساب، فإما بالذات فيهما معا، وإما بالذات وبالعرض، وإما فيهما بالعرض، أن يكون في ذهنه من قبيل أن كل كاتب فإنه متحرك ماذا؟ متحرك الأصابع، فإن النسبة الوجود فيهما ماذا؟ كليهما نسبة ماذا؟ بالعرض، لأن الكاتب ثانيا وحركة الأصابع أيضا ماذا؟ ثانيا. يقول وإلا لم يحصل الاتحاد بينهما، بل الوجود الواحد منسوب إليهما نحو من الانتساب، فلا محالة أحدهما أو كلاهما انتزاعيون. هذه العبارات سطر سطرين هي التي استفاد منها الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في ذاك التقسيم الرباعي المعروف عن الشيخ المطهري، بأنه إما كلاهما أصيل كلاهما انتزاعي، أحدهما أصيل دون الآخر، الوجود أو الماهية. هذه العبارة إشارة إلى ذلك التقسيم الرباعي، ولكن هناك منظم فني هنا لا إشارات عابرة، وإلا هو أن يقول الآن يقول في كل متحدين كلاهما أصيل غير معقول، خلصنا من هذا، كلاهما انتزاعي أيضا غير معقول، فمرجعه إلى السفسطة. إذن يبقى عندنا احتمالان آخران، ماذا؟ أن يكون الأصيل هو الوجود والماهية انتزاعية، أن تكون الماهية هي الأصيلة والوجود ماذا؟ انتزاعي. قال فلا محالة أحدهما أو كلاهما انتزاعي، وجهة الاتحاد لابد أن يكون ماذا؟ أمرا حقيقي، وجهة الاتحاد أمر حقيقي، فالاتحاد بين الماهيات والوجود. فهذا الاتحاد إما بأن يكون الوجود انتزاعيا واعتباريا والماهيات أمور حقيقية، فهذا الاحتمال الثاني بعد أغفله، لأنه لو كان كلاهما انتزاعي مرجعه إلى ماذا؟ إلى نفي الحقيقة، إلى نفي الواقعية. قال إما بأن يكون الوجود انتزاعيا واعتباريا والماهيات أمور حقيقية كما ذهب إليه المحجوبون عن إدراك طريقة أهل الكشف والشهود، وإما بأن تكون الماهيات أمورا انتزاعية اعتبارية والوجود حقيقي عيني كما هو المذهب المنصوص. وبالجملة سؤال شو بيكون ده؟ بنده هیچ منافاتی نمیبینم با این عبارت، هیچ منافات، چون ایشون تعبیرشون انتزاعی است، بندم قبول دارم انتزاعی، من شه انتزاع با خودم انتزاعون من یکیه، عبارت اعمه هلا ما قال منافات حرفي يسكي على المجملات حرفي شو على أي لحظة. في النتيجة هذه العبارة واقعا أولا فيها أولا تعبير انتزاعية، والأمور الانتزاعية مو بالضرورة تكون أمور ماذا نسبة الشيء إلى ما هو من قبيل الفوقي، فإن الفوقية أمر ماذا أمر انتزاعي، ولكنه موجود بوجود منشأ انتزاع. الماهية أيضا أمر انتزاعي موجودة بوجود ماذا منشأ انتزاعها على إله. وبالجملة الوجود العيني وإن كان حقيقة واحدة ونوعا لطيفا، مراد من النوع هنا كما هو معلوم النوع المنطقي، وإنما مراد أنه كنهه واحد، والواو عطف تفسير أيضا حقيقة واحدة، هذا الذي ذكرناه في مبحث نهاية الحكمة بأن الوجود حقيقة واحدة ماذا مشككة، يعني أينما تضع يدك تقول وجود ماذا حقيقة، مو أن الوجود هنا سنخ والوجود هناك ماذا سنخ آخر، لا سنخا هو واحد. وأفضل تعبير هو أن الوجود أو أن الوجود حقيقة واحدة يعني سنخ واحد، أينما تضع يدك فهو ماذا حقيقة بكل معنى الكلمة هو ماذا هو وجود، كما عندما تضع يدك على الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والعشرة والمئة تضع يدك على الاثنين تقول عدد حقيقة، ثلاثة عدد حقيقة، مو هذا سنخ من العدد ذاك سنخ آخر من العدد، لا بل هو حقيقة ماذا عدد، ولكن يختلف في المراتب. يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة أن الوجود حقيقة واحدة وسنخ واحد، لا أنه يختلف في السنخ والحقيقة. ومراد من النوع البسيط هذا المعنى لا النوع الذي هو ماذا النوع المنطقي، لأنكم إذا تذكرون قلنا أن النوع يختلف، قد يكون عندنا نوع مركب وقد يكون عندنا ماذا نوع بسيط على الخلاف الموجود في النوع البسيط. الوجود النوعي وإن كان حقيقة واحدة ونوعا بسيطا، ولكنه كما قرأنا لا جنس له ولا فصل له ولا يعرض له الكلية والعموم والجزئية والخصوص، هذه المعاني المنطقية التي نفيناها في الأحكام السلبية للوجود فيما سبق، بل التعدد إذا وجدنا فيه تعدد وتميز واختلاف فإنه منشأ ماذا نفس ذاته لا بشيء عارض من خارج. شوفوا الآن الإنسان زيد جزء جزئي، ولكنه لكي يوجد في الخارج يحتاج إلى ماذا إلى شيء يضاف إليه، ما هو هو الوجود حتى يشخصه في الخارج، يحتاج إلى عوارض مشخصة إلى مشخص. الوجود أيضا لكي يوجد في الخارج يحتاج إلى أن يزيد عليه شيء وهو متشخص بنفس ذاته، هذا البحث تقدم. قال بل التعدد والتميز له أي للوجود الوجود العيني، بل التعدد والتميز له من قبل ذاته لا بأمر خارج من ذاته كما في غير حقيقة الوجود، إلا أنه هذا الوجود مشترك بين جميع الماهيات، لأنه سنخ واحد حقيقة واحدة، إلا أنه مشترك بين جميع الماهيات متحد بها متحد مع جميع الماهيات صادق عليها لاتحاده معها الاتحاد الوجود مع تلك الماهيات. فإن الوجود هذه شو تعابير الاتحاد هي التي قد توهم بأنه أكو اختلاف ماذا اختلاف حيثوي في متن الأعيان، لأن الاتحاد فرع ماذا فرع الاثنينية في الوجود غير الماهية، ولكن الوجود غير الماهية بحسب تحليل الذهن، وإلا في متن الأعيان فهما أحدهما ماذا عين الآخر مصداقا. على المبنى الذي نحن نختاره وإلا لعل مبناه هو هذا المشهور عنه، فإن الوجود الحقيقي العيني معنى الوجود فيه هو معنى الموجود، عندما تقول الوجود موجود مو معناه أنه شيء ثبت له الوجود، لا لا الوجود هو الموجود والموجود هو الوجود. على هذا الأساس عندما ننتهي من هذا عند ذلك إذا يتذكر الإخوة في بحث مقدمة الفلسفة قلنا عندما نسأل ما هو موضوع الفلسفة ها مو من حقنا أن نقول الوجود، من لابد أن نقول ماذا الموجود الذي هو أعم من الوجود أو الماهية. فإذا ثبت أن الواقعية هي ماذا هي الوجود، عند ذلك من حقنا أن نقول أن الموجود هو الوجود، وإلا في تعريف الفلسفة مو من حقنا ذلك. متى من حقنا؟ بعد أن يثبت أن الوجود هو متن الأعيان. قال فإن الوجود الحقيقي العيني معنى الوجود فيه هو معنى الموجود، فهو من حيث أنه منشأ. هسه لماذا يسمى وجود؟ لماذا يسمى موجود؟ تقول هذا باختلاف الاعتبار. فهو من حيث أنه منشأ لانتزاع الموجودية، هو الموجود، انتزعوا منه الموجودية فهو موجود. ومن حيث أنه هذه الواقعية، هذا الوجود العيني، ومن حيث أنه باعتبار ذاته منشأ لذلك الانتزاع فهو ماذا؟ فهو وجود. وبه يحصل موجودية الماهيات، هو ماذا؟ هو الوجود. فكل هذا بعد بحثه يأتي والحمد لله.